الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي ورد بإسناد صحيح ورواه الإمام مالك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي معناه يوم لا ظل إلا ظل العرش وليس معناه أن الله تعالى له ظل حاشا لله لأن الله ليس جسدا فليس له ظل الله تعالى ليس حجما ليس جسما فليس له ظل ليس له خيال هذا لا يجوز على الله هذا صفة المخلوق وأما الله فمنزه عن ذلك إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ورواه مسلم وأحمد والبيهقي كلهم من حديث أبي هريرة عن النبي عن الله عز وجل. هذا شو اسمه قلنا؟ حديث قدسي. حديث قدسي يعني بنقول قال الله، قال رسول الله، قال الله تعالى. فهذا الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مالك ومسلم والبيهقي وأحمد كلهم من طريق أبي هريرة عن النبي عن الله عز وجل. هذا الحديث فيه الترغيب، فيه الترغيب، فيه الحض والحث للمؤمنين على أن يكونوا متحابين في الله، على أن يكونوا متحابين لله ليس للدنيا، وإنما أن يحب المسلم أخاه المسلم لله تعالى. ما معنى لله تعالى؟ أي ابتغاء مرضات الله. ما معنى ابتغاء مرضات الله؟ أي لطلب الثواب من الله عز وجل، ليس لأجل الدنيا ولا لأجل القرابة ولا لأجل المال ولا لأجل الجاه الدنيوي، وإنما يحب المسلم أخاه المسلم لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث القدسي العظيم فيه الحث على ذلك. ثم هذا الأمر أي أن نكون متحابين لله وأن يحب المسلم أخاه المسلم لله سبحانه، فهذا معناه أن لا يتعصب لقريب لأجل الدنيا، وأن لا ينتصر للظالم على المظلوم لأجل القرابة والصداقة والمصاهرة والمال أو لأنه موظف عنده. يعني أنت بتشتغل عند واحد كرمال المعاش تحزبت له، اتعصبت له، صرت تساعده تعاونه على ظلمه وهو ظالم، هذا معناه أنت لا تحبه لله، أنت الذي يجمعك به المال. تحزبت لابن خالتك، لابن عمتك، لصهرك، لخالك، لجدك، لأمك فقط لأجل القرابة، نصرتهم مع ظلمهم، دافعت عنهم وساعدتهم على ظلم المسلمين، وساعدتهم على ظلم المسلمين. هذا ليس من علامات المتحابين في الله. من علامات المتحابين في الله أن يأمر من يحبه بطاعة الله وأن ينهاه عن معصية الله. إن كنت تحب هذا الإنسان لله تنهاه عن معصية الله، لا تساعده، لا تعاونه، لا تؤيده على الظلم والمعاصي، لا، فهذا ليس من علامات المتحابين في الله. هذا ليس من علامات المتحابين في الله. إذن في أن يتحاب المسلمون بعضهم لبعض لله تعالى لا لقرابة، انتبهوا اسمعوا هالأمور هيدي، لا لقرابة تجمعهم ولا لدنيا يديرونها فيما بينهم. مش ناطر اللحسة، ناطر الدنيا، ناطر قد يقال حصة الجبن التي تجي، لا، ليس لأجل الدنيا، ليس لدنيا يديرونها فيما بينهم، ليس لأجل هذا، أو يطمعون في تحصيلها من بعضهم لبعض، ولا لهوى من الأهواء لأجل هوى النفس، لا، وإنما يحبه لوجه الله، يحبه لا يحصل منه شيئا من أمور الدنيا، ربما أنت تساعده وربما أنت تعطيه. إذن أنت تحبه لا لأنك تأخذ منه، تحبه لله تعالى. هذا معنى المحبة في الله، أن نجتمع على طاعة الله وأن نتواصى فيما بيننا بطاعة الله، وأن يحذر بعضنا بعضا من معصية الله. هيدي علامة المتحابين في الله، هذه علامة المتحابين في الله. انتبهوا يا إخواننا، هذا موضوع كثير مهم. كل واحد منا معلش يحاسب نفسه، كل واحد منا يسأل حاله، أين أنا من هذه الصفات؟ والذين أعرفهم والذين أصاحبهم والذين يعرفوني لأي شيء، لأي غرض، لأي أمر؟ نسأل حالنا، اسأل نفسك، هل أنت صادق في محبتك لأخيك المسلم بأن تكون عونا له على طاعة الله، تأمره بطاعة الله، تنهاه عن معصية الله، لا تساعده على معصية؟ هل أنت صادق في ذلك؟ سل نفسك، حاسب نفسك. إذن هذه علامات المتحابين في الله. بعدين انتبه، لا لهوى النفس، ليس لأجل شيء دنيوي ولا لهوى في النفس، وإنما يحبه لوجه الله سبحانه وتعالى. بل يتحابون لله وحده بأن يعين المؤمن أخاه على الخير وينصح كل منهما الآخر ولا يغشه ولا يخونه ولا يداهنه. مش لأنه صاحبه وعم بيأكل من وراه صار بخاف ينصحه، لأنه إذا نصحه حيزعل منه، وإذا زعل منه ببطل يدفع له. إذن ترك نصيحته، لما ترك نصيحته شو عمل؟ ترك واجبا. أليس من الواجبات أن ينهى بعضنا بعضا عن المعاصي؟ بلى، هذا من الواجبات. طيب كرمال المال اللي عم بيجي من صاحبه، شافه عمل معصية سكت، قال لا، هلأ إذا نصحته، إذا حكيته، إذا نبهته حيزعل مني، وإذا زعل مني حيبطل يعطيني، حيبطل يقبضني، حيبطل يدفع لي. إذا أنت تصاحبه للدنيا. معلش الواحد منا يحاسب نفسه ويكون صادق في محاسبته لنفسه. لما أنت بتجي عم بتصاحب هذا الإنسان لأجل الدنيا وعم بتمرق له معاصي وعم تسكت له على الذنوب وعم تسكت له على المحرمات، وإن رأيت منه محرما لا تحذره ولا تنهاه، إذن أنت لا تصاحبه ولا تصادقه لأجل الدين والآخرة. وارجعوا للآية اللي بلشنا فيها، ارجعوا إلى الآية التي بدأنا بها الدرس. يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء، شو يعني الأخلاء؟ معناه من كانوا متصادقين متصاحبين في الدنيا، أصدقاء أصحاب في الدنيا. هؤلاء صحبتهم التي كانت في الدنيا لأجل الدنيا، انتبه معي، لأجل الدنيا كانت، تنقلب يوم القيامة بغضاء، عداوة، يصيرون متنافرين، يصيرون متناحرين متدابرين. انتبه، الله يقول: بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شو يعني؟ إلا الذين تحابوا لله اجتمعوا على طاعة الله وافترقوا على طاعة الله. أنا وإياك بتجمعنا الطاعة وتفرقنا المعصية، وتفرقنا المعصية. إذا كان ما بدك تقبل النصيحة بلها الصحبة هذه، إذا كان بدك تعصي وتذنب وترتكب الموبقات والمحرمات والمفسقات وتعمل الفجور والظلم والمنكرات، ما بدك تقبل النصيحة، ما بدك مين يخوفك من الله، ما بدك مين يذكرك بالموت والقبر والآخرة، بدك تصاحبني وتمشي معي وما بدك تأخذ مني النصيحة، بلا هالصحبة. هالصداقة وهالصحبة هيدي إن كانت للدنيا بلاها، إن كانت لأجل الدنيا ما فيها خير، إن كانت لأجل الدنيا فستنقلب بيننا عداوة يوم القيامة. الله يقول إلا المتقين. إلا المتقين مين يعني؟ الذين اجتمعوا على طاعة الله، تحابوا في الله، كان يأمر بعضهم بعضا بالخير وينهى بعضهم بعضا عن الشر. هؤلاء اسمعوا انتبه، إلا المتقين هول يلي مودتهم ومحبتهم بتنفعهم ويستفيدون بها يوم القيامة. ماذا ينالون بسببها؟ ماذا ينالون؟ ماذا يحصلون؟ يكونون في ظل العرش على منابر من نور يغبطهم الناس. شو يعني يغبطهم؟ يتعجبون، يتعجبون لهم بأي شيء نالوا هذه المرتبة، بأي شيء نالوا هذه المنزلة. شوفوا هذه من جملة فوائد المحبة في الله. قدي اليوم الشمس بعيدة عن الأرض وفي بعض البلاد من الناس من يموت من حرها، ذلك اليوم لا تبقى في مكانها البعيد، تنزل حتى لا يبقى بينها وبين رؤوس الناس إلا قدر ميل واحد. شو يعني؟ مسافة نصف ساعة. ويغرق بعض الناس في عرقهم ولا يموتون. طيب هول اللي كانوا في الدنيا متحابين لله وين بيكونوا؟ في أمان واطمئنان، في ظل العرش، في خير، في فرح، في أمان، في سلام، في اطمئنان. رجعوا للآية، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وفيه شو هو؟ الحديث القدسي اللي ذكرناه، انتبهوا ركزوا معنا. وفيه أيضا بشارة، فيه بشرى لمن؟ للمتحابين في الله بأنهم يكونون يوم القيامة في ظل العرش. اسمعوا هون وركزوا، اسمعوا وانتبهوا لعظيم فائدة المحبة في الله. في ظل العرش يوم لا يوجد ظل إلا ظل العرش. في موقف القيامة، في موقف القيامة لا يوجد ظل إلا ظل العرش، لأن الله ينسف الجبال نسفا فتصير كالغبار الناعم. الجبال، هذه الجبال الضخمة العظيمة الراسيات، يوم القيامة ينسفها ربي نسفا تصير كالغبار الناعم، فيتطاير في الهواء هذا الغبار الذي يحسبه الرائي. مش كانت جبال نسفت بقدرة الله تصير كالغبار الناعم الذي يتطاير في الهواء، يحسبها الرائي شيئا جامدا وهي تمر مرورا سريعا. قال الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. أهوال عظيمة، أهوال مخيفة، هذه الجبال تدك يوم القيامة، هذه الجبال تنسف يوم القيامة حتى تتفتت فتصير كالغبار الناعم، تصير كالغبار الناعم المتطاير. هذا يوم القيامة، اسمعوا وانتبهوا، فلا يبقى على وجه الأرض جبل ولا كهف ولا شجر ولا جدار ولا دار ولا حجر، لا يكون ظل في موقف القيامة إلا ظل العرش، إلا ظل العرش، هذا الذي يكون يوم القيامة. والناس انتبهوا أين يكونون، أكثر الناس أين يكونون؟ في حر الشمس، تحت حر الشمس، وهي قريبة من رؤوسهم، قريبة من رؤوسهم، تنزل لا تبقى في مكانها البعيد. إذن لا يوجد ظل يستظل به، بل كلهم أي الناس هؤلاء إلا الذين حفظهم الله يكونون بارزين للشمس، وهي تكون في ذلك اليوم على قدر ميل من رؤوس الناس. فمن شاء الله له النجاة، انتبه، من شاء الله له النجاة يجعله في ظل العرش ذلك اليوم. طيب، من أسباب النجاة اللي بتكون بسببها في ظل العرش شو؟ المحبة في الله، المحبة في الله، أن تحب أخاك المسلم لله، هذه من الأسباب اللي بتكون شو بسببها بها في ظل العرش. فمن شاء الله له النجاة جعله في ظل العرش فلا يصيبه حرها. هذا الشخص الذي جعله الله في ظل العرش شو؟ لا يصيبه حر الشمس. وقد أخبر الله في القرآن أن الأرض يوم القيامة، انتبهوا واسمعوا يا أخواننا، أن الأرض يوم القيامة لا يكون فيها وهاد، ما فيها منخفض، وليس لها هضاب، وليس كما هي اليوم، بل تكون أرض مستوية ملساء. قال ابن عباس كالأديم المشدود، كالأديم المشدود، الجلد يعني ملساء. الله ماذا قال في القرآن؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن فلا تبقى على حالها، والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت الشمس واشتد حرها وأخذهم العرق، فلا يظل هناك ظل إلا ظل العرش. الله يجعلنا في ظل العرش في ذلك الموقف، في ذلك اليوم الصعب الشديد، لا يكون ظل إلا ظل العرش. ومعنى قول الله تعالى في الحديث القدسي ظلي، أي الظل الذي خلقه الله. قلنا لكم مش معناته أنه الله له خيال، لا، تنزه الله عن ذلك. مين اللي له خيال؟ الجسم، الحجم، الجسد. الله ليس كمثله شيء، الله ليس له شبيه وليس له مثيل، الله تعالى لا يشبه شيئا من كل خلقه بالمرة، ولا بوجه من الوجوه، ولا بوجه من الوجوه. وإنما معنى هذا الحديث القدسي ظلي، أي الظل الذي خلقه الله وشرفه فإضافة الظل إلى الله إضافة ملك. إضافة شو؟ ملك. يعني هذا الظل الذي هو ملك لله، الله خلقه وشرفه. اسمع وانتبه معي، أليس الله قال ناقة الله وسقياها؟ طيب ما كل النوق ملك لله، لماذا خص ناقة صالح بالذكر؟ لما لها من الشأن العظيم بأنها كانت معجزة لنبي الله صالح. طيب أليس قال عن الكعبة أن طهرا بيتي؟ يعني البيت المشرف عندي، هذا معنى أن طهرا بيتي عن الكعبة الشريفة. مش معناته أنه الله قاعد بالكعبة، حاشا لله. لما نقول المسجد بيت الله، الكعبة بيت الله، يعني المكان الذي بني لعبادة الله، المكان الذي بني لتوحيد الله، المكان المشرف عند الله، المكان المشرف عند الله. ربنا أليس قال عن الشهداء أحياء عند ربهم؟ شو يعني عند ربهم؟ في المكان المشرف عند ربهم. الجنة أليست مكانا مشرفا؟ بلى، هذه معناتها. في المكان المشرف عند ربهم، مش يعني الله قاعد بالجنة، حاشا لله. فلما نقول المساجد بيوت الله، يعني بنيت لعبادة الله لتوحيد الله. المسجد مكان بني لتوحيد الله وعبادته، فهو مكان مشرف عند الله، هذا معناته. وانتبه، نحن نستقبل القبلة في الصلاة لا لأن الله يسكنها، لا لأن الله فيها، لا لأن الله محاز لها أو في هوائها، لا، الله موجود بلا مكان. طيب شو، لكن لماذا إذن نتجه في صلاتنا إلى الكعبة؟ لأنها قبلة الصلاة، ونحن بذلك مطيع الله، لأن الله تعبدنا، يعني كلفنا، أمرنا بذلك، فنحن نطيعه. نحن لا نعبد الكعبة، الكعبة حجارة، سميت كعبة لأنها مكعبة الشكل. طيب نحن لا نعبد الكعبة، والله لا يحل فيها. طيب إذن ليش نتوجه بصلاتنا للكعبة؟ لأن الله كلفنا بذلك، نحن نطيع الله بهذا العمل، فنحن لا نعبد الكعبة، نحن نعبد الله الذي هو رب الكعبة ورب هذا العالم. إذن انتبه، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، فالسماء قبلة الدعاء. فالسماء، طيب لما بندعي بنعمل إيدينا هيك، مش يعني الله قاعد بالسماء؟ لا، بدليل أنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يستسقي في المدينة المنورة في مكان يقال له أحجار الزيت، أدار باطن كفيه إلى الأرض، أدار باطن كفيه إلى الأرض. إذن هذا ليس معناه أن الله في الأرض، ولما نعمل هكذا ليس معناه أن الله يسكن السماء. قال سيف الدين الآمدي، قال سيف الدين الآمدي، ونتوجه في الدعاء ونرفع الأيدي في الدعاء إلى السماء لأنها قبلة الدعاء، لأنها قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، هذا معناته. وربنا لا يسكن السماء ولا يسكن الأرض ولا يسكن الكعبة، موجود، موجود بلا مكان. إذن شو معنى الظل؟ الظل الذي الله يقول في الحديث القدسي، ظلي، يعني الظل الذي خلقته وشرفته وكرمته، فهو ملك لله، والله تعالى أضافه إلى نفسه إضافة ملك. أليس هذا العالم كله ملك الله، ملك لله تعالى؟ هذا معناه. أما الذي يعتقد أو يظن بأن الله تعالى له ظل، له خيال، يكون قد جعل الله جسما، يكون قد جعل الله جسدا، والشافعي ماذا يقول؟ المجسم كافر. الشافعي ماذا يقول؟ المجسم كافر. قول قال الشافعي رضي الله عنه، المجسم كافر. قال الشافعي رضي الله عنه، المجسم كافر. قال الشافعي رضي الله عنه، المجسم كافر. فإضافة الظل، اسمعوا ركزوا، هذا موضوع مهم وهذه مسائل حساسة. فإضافة الظل إلى الله إضافة ملك، والعرش لم يعص الله فيه، لم تحصل معصية في العرش. العرش ليس كالأرض، الأرض حصل فيها كفر وحصل فيها سفك دماء وقتل بغير حق وفسق وفجور معاصي ومنكرات، أشياء كثيرة. أما العرش لم يحصل فيه ذلك، العرش لم يحصل فيه ذلك. والملائكة الذين هم أطهار وكلهم أولياء للرحمن، العرش جعل قبلة لهم فيطوفون حوله، الذين هم هناك. وحول العرش من الملائكة ما يزيد عددهم على الملائكة الذين يسكنون في السماوات السبع. إذن العرش مكان لم تحصل فيه معصية، فهو مكان مشرف مطهر، وهو قبلة الملائكة، والملائكة الذين هم حوله يستقبلونه في الصلاة، لأنه لا يوجد ملك لا يصلي، كل ملك يصلي، كل الملائكة يصلون الصلوات الخمس. وهؤلاء الملائكة الذين يطوفون حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين الذين في الأرض. والعرش هو أعظم مخلوقات الله حجما، ما خلق الله حجما أكبر من العرش. انتبه معي، الله قادر على أن يخلق ما هو أكبر حجما من العرش، الله قادر على ذلك لا يعجزه، لكن ما خلق ما هو أكبر من العرش حجما. فأكبر المخلوقات حجما ما هو؟ العرش. والرسول أخبر عن ذلك لما يقول لنا: ما السماء الأولى والثانية والثالثة في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، ثم يقول: وما الكرسي في جنب العرش إلا كحلقة في أرض فلات. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي ما خلقه الله ليجلس عليه، لا، والعرش ما خلقه الله ليقعد عليه. سؤال سيدنا علي: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. الكرسي هكذا، الله ما خلقه ليقعد عليه، الله مستغن عنه وعن كل هذا العالم. وما هو الكرسي من حيث الحجم أمام العرش؟ شيء صغير، والله تعالى غني عن العرش وعن الكرسي وعن كل العالم، لأنه قال: وهو رب العرش العظيم. إذن القرآن ذكر العرش في آيات عديدة، والرسول أخبرنا أن الكرسي شيء صغير أمام العرش، مع أنه الكرسي بس عرضه يعني من حيث السعة والمساحة وسع السماوات والأرض. وشو السماوات والأرض؟ مش شيء قليل؟ من أرضنا هذه التي نحن عليها إلى السماء الأولى 500 عام، 500 عام. وسمك السماء من الطرف الذي يلينا إلى الطرف الذي يلي ما فوقها 500 عام، ومن الأولى إلى الثانية 500 عام، وهكذا. طيب إذا كل هيدي السماوات والأرض شيء صغير أمام الكرسي، وهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض شيء صغير أمام العرش، قال: وما الكرسي في جنب العرش إلا كحلقة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. شيء صغير. طيب هذا العرش من خلقه؟ والكرسي من خلقه؟ فلا يحتاج إليهما، هو ربهما وهو غني عنهما. قال في القرآن: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والكرسي من العالمين، والعرش من العالمين، والله غني عن العالمين. إذن العرش هو أعظم مخلوقات الله حجما. ثم ورد في حديث بإسناد جيد عند أحمد من حديث العرباض بن سارية، وهذه الرواية تفسر الرواية الأولى التي ذكرناها. اسمعوا، يقول الله تعالى: المتحابون بجلالي في ظل عرشي. لاحظوا الرواية الأولى شو؟ في ظلي، ما هيك؟ وشرحنا شو معنى في ظلي. طيب هون الرواية الثانية، هذه مين رواها؟ قلنا أحمد، وهي أيضا من حيث الإسناد إسناده جيد، تفسر الرواية الأولى. اسمعوا، يقول الله تعالى: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. معناه يوم لا ظل إلا ظل العرش. هذه الرواية تفسر الأولى. وأما الله فمنزه عن الظل والخيال والحجم والكمية والمساحة والمسافة. طيب هل عرفنا شغلة اللي بيعملها بصدق وإخلاص لله تعالى يكون في هذه المنزلة، في هذه المرتبة؟ طيب من الأشياء كمان اللي بيعملها المسلم بيكون بسببها في ظل العرش يوم القيامة. اسمعوا، وهناك آخرون ورد في الحديث الصحيح أن الله يظلهم في ظل عرشه ذلك اليوم، وهذا الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله. شو يعني العرش؟ في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. مين؟ إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان. اسمعوا وانتبهوا، هذا يؤكد ما كنا شرحناه. ورجلان تحابا في الله، تحابا في الله، اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. شو قلت عبارة؟ مين مذكرها؟ الطاعة تجمعنا والمعصية تفرقنا. من علامة المتحابين في الله إنهم ما يمرقوا لبعض المعاصي، ما يغطوا لبعض، لا بينصحوا بعض، بيحذروا بعض، بيأمروا بعض بالفرائض، بيأمروا بعض بالواجبات. خلصت الفرض العيني؟ عجل. صليت الفرض؟ قوم. أديت هالواجب؟ عميل. صل الرحم، كن بارا بوالديك، اجتنب الربا، لا تشرب الخمر، لا تثني، لا تكذب، لا تظلم. بده يأمر بالطاعة وينهى عن المعصية. وقبل كل ذلك التأكيد على أمر التوحيد، التأكيد على أمر العقيدة، على صحة العقيدة، لأنه أصلا شو قلنا؟ أن يحب المسلم أخاه المسلم. طيب إذا واحد على عقيدة كفرية لا ينال شيئا من ذلك. إذا واحد عنده عقيدة كفرية ليس له ذلك. إذا أولا صحة المعتقد، سلامة المعتقد، بده يكون على الإسلام، بده يكون اعتقاده صحيح منزه ومجتنبا للكفر. أما لو كان بيعتقد إنه هو الإنسان بيخلق أعماله وليس الله يخلقها، هذا مشرك منه مسلم، هذا منه مسلم، هذا مشرك. إذا كان واحد بيتمسخر على الملائكة، واحد بيسب الصلاة، واحد بيسب الأنبياء، واحد بيشبه ربنا بالمخلوقات، ينسب لله المكان، هذا منه مسلم، ما بينفع شيء، وليس له شيء من الثواب، وليس له شيء مما ذكرنا من النجاة يوم القيامة، ليس له شيء من النجاة يوم القيامة من تلك الأهوال العظيمة. إذن ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بكى من خشية الله، بكى شو؟ من خشية الله. وهذا صار شيء نادر اليوم للأسف، صار من النادر اليوم أن يبكي الإنسان من خشية الله. بتشوف الواحد قاعد عم يحضر فيلم هندي 3 ساعات عم يبكي، بس ما بتشوفه قاعد لحاله يذكر الله فيبكي إلا الندرة النادرة. فيه مش إنه ما فيه، بس عم بقول قليل، صار نادرا اليوم. بس 3 ساعات عرض متواصل فيلم هندي قاعد عم تبكي، لك شو فيه؟ لك شو صاير لك؟ كأنه قاعد عم تفرم بصل وبتفرك عيونها بالبصل، اتأثرت بالفيلم الهندي. بس بيسمعوا الآيات، بيسمعوا الأحاديث، بيسمعوا المواعظ، بينذكر قدامنا الموت والقبر والحساب والآخرة والجنة والنار. في ناس شو بيقول لك؟ غيرنا هالموضوع. في ناس عايشين بالمستشفيات، بالبراد اللي بيحطوا فيه الأموات، بيفتح البراد بيشيل الميت، بيقبع له سنه، بيشيل له ساعته، بيشيل بحط يعني كأنه عم بيشتغل بكياس البطاطا. ما بقى بعض الناس ما بقى يعتبروا، ما بيتأثروا، بعض الناس ما بيخشعوا. معي يا أخي، لو واحد قاعد لحاله ذكر الله خوفا من الله بكى، هذا يكون في ظل العرش يوم القيامة. البكاء من خشية الله هذه نعمة عظيمة، هذه منزلة كبيرة. اليوم بتشوف الواحد ماشي بالطريق، ماشي بالطريق، إذا كان سمع إنه خيو بيت، شوف شو بيعمل. ماشي بالطريق ما أجبه شيء، بلحظة قالوا له خيك مات، انظر إليه كيف يصير، صراخ وبكي، يعني ما حول كلمات أحيانا، صراخ وبكي. طيب عشو خيك مات؟ لما كلنا حنموت، لو بكى من خشية الله كان أولى، لو بكى من خشية الله كان أنفع. هذا البكاء اللي عم تبكي شو هينفع خيك؟ بل لو قلت رحمه الله إن كان مسلما، خيك مسلم فقلت رحمه الله، هذا أنفع له، أنفع له. بتشوفوها قاعدة مزينة كأنه بليلة عرسها وعم تضحك وبتتصهصم، بيجيها خبر ماتت أمك، شوفوا شو بتعمل، شوفوا الصراخ والبكي بيوصل على المنطقة التحتانية، تبحث بالأرض، بتقبع البلاط، بتنتف وجهها، عشو؟ عشو؟ ما كلنا حنموت. إذا بكيتي مجرد البكاء بدون ندب ونياحة ما في معصية، أما مع ندب ونياحة وتنزيق الثياب ولطم الخدود هذا حرام، هذا من الكبائر ولا ينفع الميت. طيب لو بكيت من خشية الله كان أنفع، لو بكيت من خشية الله بتكوني في ظل العرش يوم القيامة. من شو؟ من واحد يبكي من خشية الله. بعدين أليس ورد عينتان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، ما أعظم الخير. طيب وين هذا اليوم أكثر الناس تركوه؟ واحد حكالي بالليل فاض، سبحان الله في الليل يكون سكون وسكينة وهدوء وخشوع، توضأ صلى قعد صار يبكي هذا الرجل ويدعي، يبكي ويدعي،
قامت مرته فائت. مرته قامت اجت من غرفة النوم على الصالون على السكت مثل ما بيقولوا على اللس اللس. زوجها عم يبكي قاعدة عم تراقبه. اجت لعنده بس خلص قالت له قل لي شو عامل. بدك تقول لي شو عامل؟ ليش عم تبكي؟ الله أكبر. بدل ما تقعد تتأثر هي وتبكي زوجها عم يبكي من خشية الله، شو قاعدة قد يقال مثل بدري أبو كلبشة عم تتلسس عم لس اللس مثل ما بيقولوا، جاي تتنصط عليه. بدك تقول لي شو عامل؟ مخمنيته عامل له شي عمل كبير فظيع يعني. الله أكبر. وصلنا لزمن إذا الواحد بكي من خشية الله يظن به أنه قد زنى. شو هيدا؟ ومين مرته؟ إذا واحد بكى من خشية الله يظن به أنه قد عمل الموبقات، أي زمن هيدا وصلنا له؟ بدل ما هي تقعد تبكي على حالها، هذاك الصحابي واقف عم يصلي قرأ وإن منكم إلا واردها، صار يبكي. مرته قعدت تبكي، لما خلص قالت له ما الذي يبكيك؟ قال له قرأت هذه الآية فبكيت. قال له أما أنت؟ قالت له رأيتك تبكي فبكيت. شو هيك كانوا بالأول؟ لا اليوم عملت لي بدري أبو كلبش عليه، عم قد يقال عم تتجسس عليه. تعال قل لي شو عامل؟ ليش؟ لأنه عم يبكي من خشية الله في الليل. الله أكبر. الله أكبر. أي زمن وصلنا إليه؟ صار ندرة نادرة اليوم من يبكون من خشية الله عز وجل، مع أن البكاء من خشية الله شرف، البكاء من خشية الله نعمة، البكاء من خشية الله منزلة عالية، البكاء من خشية الله يكون صاحبها في ظل العرش يوم القيامة، يكون في ظل العرش يوم القيامة. ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني رجل دعته امرأة جميلة ولها منصب ومال، هو قادر على أن يزني، لكن الذي منعه خوفه من الله. قال إني أخاف الله، مع أنه ما في حدا لو أراد أن يزني لا أحد يمنعه. ما الذي منعه؟ خوفه من الله. انتبه، مش خوفه من الناس، خوفه من الله منعه. هذا يكون في ظل العرش يوم القيامة، يكون في ظل العرش يوم القيامة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كيف يعني؟ انتبه معي، شو يعني حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ كيف؟ شو معنى هذا الحديث؟ معناه المبالغة في الإخفاء، لأنه هذه اليد شو؟ جزء من الجسد. طيب معناته هي ما هتعلم. طيب شو معنى حتى لا تعلم شماله؟ تعبير عن المبالغة في إخفاء الصدقة، يعني بتعطيها بالسر بالإخفاء إن لم يكن مصلحة من إظهارها، إن لم تكن مصلحة من إظهارها. فإن كانت مصلحة شرعية بإظهار الصدقة فلا مانع ولا بأس. وإلا كيف عرفنا إنه أبو بكر تصدق بكل ماله، وعمر تصدق بنصف ماله، وعثمان فعل كذا، وطلحة فعل في مصلحة؟ ليش؟ ليحرك الآخرين على التصدق، ليحرك الناس على عمل الخير. عرفنا لما يكون في مصلحة لا بأس، أما إن لم يكن مصلحة شو الأفضل والأحسن؟ المبالغة بالإخفاء، يعني بإخفاء الصدقة. كل هؤلاء ممن يكونون في ظل العرش يوم القيامة. وورد في صحيح مسلم
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الحديث من أنظر معسرا من أنظر معسرا ما قادر يرد لك عجز عن رد المال عن رد الدين خسر ماله خسر تجارته ما بقى قادر يرد لك الدين اللي إلك عليه اسمعوا شو بيقول الرسول من أنظر معسرا أو وضع عنه قال له ما بقى بدي منك سامحتك لوجه الله ليش تخفيفا عنه صار عاجزا عن الرد طيب هذا الذي أنظر معسرا ماذا له اسمعوا قال صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يعني في ظل العرش يعني هذا أيضا ممن يظلون في ظل العرش يوم القيامة فما أعظمها من خيرات وما أعظمها من نعم يمكن بدك من 21,000 ليرة عجز ما بقى قادر يدلك بدك من 11,000 ليرة فقيرة مشحرة معترة لو بدها تشغل ولادها وتشتغل ما قادرة تردلك لأنه لو اشتغلوا بدهم ياكلوا حتى ما يموتوا من الجوع هذا موجود اليوم طيب سامحتيها لوجه الله تركت له وضعت عنه أو صبرت عليه إلى أن يقدر لك هالأجر هالخير هالبركة وتكون في ظل العرش قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي يعني ثبتت شو يعني وجبت ثبتت وجبت محبتي للمتحابين في الله أكبر الذين يكونون متحابين في الله هؤلاء ثبتت لهم محبة الله قال تعالى ثبتت محبتي وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتباذلين في شو يعني الذين يتزاورون لوجه الله الذين يجلسون لطاعة الله الذين يحب بعضهم بعضا لوجه الله هؤلاء حقت لهم محبة الله لأنه في لفظ عند أحمد قال تعالى حقت محبتي الرواية الأولى اللي ذكرناها شو وجبت الرواية الثانية شو حقت محبتي للمتحابين في فهنيئا لمن تحققت فيهم هذه الصفات جعلنا الله وإياكم منهم والحمد لله رب العالمين نهلل ونصلي على النبي